أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الاجتماعات المباركة التي نلتقي من خلالها بإخواننا، نتزود من الخيرات ونتذاكر في الله، فإن هذه من المجالس التي تكون فيها الرحمة وتنزل السكينة، ويكون الإنسان قد ظفر وفاز بأعظم الأجور لأن يذكره الله عز وجل في ملأ خير ممن يتكلم الإنسان بينهم، بحيث يذكره الله عز وجل في الملائكة، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. وأثني بالشكر لإخواني في هذه الدورة المباركة الذين تفضلوا علينا بهذه الدعوة، وهذه المنظومة التي نتكلم بها إخواني هي قصيدة اسمها الواعظة. هذه القصيدة فيها كثير من الأبيات التي تناولت بعض الحكم وبعض المواعظ، ومن هذه الأبيات قد يلتمس الإنسان بعض القواعد التي تعينه في طريقة حياته وتصحيح بعض العلاقات فيما بينه وبين الله، وتصحيح العلاقات فيما بين الإنسان وبين الخلق. هذه القصيدة بدأها الناظم بقوله: ما بال قلبك بالنوى يتألم، هجرتك أنشحت بوصلك مريم، قد كنت تعشقها ولم تحفل بمن بذلوا إليك النصح لو تتفهم. هذه كانت طريقة لبعض المتقدمين، وهو أنهم إذا شرعوا في قصيدة، حتى وإن كانت هذه القصيدة تعني بأمر آخر ليس مقصودا منها العشق والهيام والغرام، أنهم يبدأوا بمثل هذه المقدمات، وأنهم يذكرون فيها شيء مما يدل إشارة على الغزل، وهم لا يعنونه ولا يقصدونه، ولكن هذا كالتوطئة. وقد حصل ذلك كثيرا كما في قصيدة كعب بن زهير حينما مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بانت سعاد فقلب اليوم مكفول. وقد جاءت أيضا في بعض الشعراء الدولة العباسية في بعض قصائد الحكم، كما فعله صالح بن عبد القدوس في قصيدته: صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تصرم وتقلب. وأيضا حدث ذلك في قصيدة الشيخ علي بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب لما رثى الدرعية، وهي الدولة السعودية الأولى التي تكالب عليها أهل الشرك وأسقطوها في عام 1232، ذكر مرقية جميلة من أجمل المراثي، وقدم فيها بقوله: خليلي عوجا عن طريق العواذل، بمهجور ليلى فابكيا في المنازل، لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي غليل البلابل. فهذه الطريقة كانت معروفة، وهي يجعلونها كالتوطئة حينما يريد يتكلم المؤلف أو الناظم على بعض الموضوعات، يقدم لها بطريقة تكون كتوطئة القلب، أو أنها يكون فيها مخاطبة للأحاسيس التي تكون عند العبد من أجل أن يهيئه لما سيقدم عليه من ذكر كثير من الموضوعات التي تتعلق في طريقة قصيدته. فهذه طريقة ليست مستنكرة، وإنما كانت معروفة، وهي على طريقة النظام. ذكر الناظم أنه: قد كنت تعشقها ولم تحفل بمن بذلوا إليك النصح لو تتفهموا. لما وقع في عشق هذه المرأة التي رمز إليها باسم مريم، كانوا يأتونه النصاح فيحذرونه من مغبة ذلك، وأنه وقوعه في العشق يترتب عليه كثير من الآفات وكثير من المهالك. وهذا هو واقع الحال، إذا وقع الإنسان في العشق واستولى على قلبه صرفه عن مصالح الدين والدنيا، بحيث أنه يخالط قلبه، حتى إنك مع طول الأمد ترى أن هذا المرء الذي يقع في الغرام والعشق ويتعلق قلبه بغير الله، ومن تعلق قلبه بغير الله عز وجل فقد ذل. حينما يكون على هذه الطريقة ويتعلق بالعشق، تبدأ الطباع تتغير، وإذا بذلك السمت الذي كان يعيش به فإذا به يتغير، قد عاشه أو خالطه الطيش بعد أن كان ثقيلا، وجاءت إليه الخفة بعد أن كان رزينا، وإذا به يتصرف كالسكارى الذي لا يعي أحدهم ما يقول وما يفعل، حتى إنه تصدر منه كثير من التصرفات التي تصرفه عن واقع الحال الذي يجعله متزنا إلى خلق جديد لم يألف، ومع ذلك لا ينتبه على مثل هذا، ولا ينتبه إلى فعله وإلى مغبة أمره الذي يكون عليه. وحينما يأتيه الناصحون بذلك لا يحفل ولا يهتم فيما قدموا إليه من النصح، لأن هذا الأمر قد استولى على شطاف قلبه، فكأنهم يكلمون إنسانا ليس بواع، يكلمون إنسان كالسكران الذي يكلمونه في حالة السكر فلا يستوعب ما حصل له. قال: لما رأتك متيما بغرامها أسقتك أقسى ما يذوق متيم. هذه طبيعة المرأة إذا عشقت وإذا رأت حبا، سواء كان هذا الحب من ناحية الأمر الذي يكون لإنسان قد أحله الله له، أو كان فيه شيء من التجاوز لامرأة ليس بينه وبينها رابط، بحيث أنه يسومه سوء العذاب ويستولي على ما عنده لأنه قد فتن به، فلا يرد له قولا ولا يرد له أمرا، بل يصدر عن قوله وفعله. على أن هذا الضر يتفاوت، لكنه إذا كان في أمر ليس له بالأصل وليس من حقه أن يستولي عليه كان الألم في ذلك أكبر، فإذا رآه هائما ورآه شغوفا به استولى على كل ما بحضرته، فإذا به يلتهم كل ما حوله وكل ما عنده. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هذا إذا كان حازما، وحينما ترى هذه المرأة أنه قد فتن بها وعشق سلبت عقله وهو حازم، فإذا به قد فلتت كثير من الأمور من يديه، وإذا به قد بدأ يتصرف الأشياء التي ليس له وعي بها، وإذا به بدأ يخسر أشياء كثيرة. فإذا كان من باب الإنسان الذي ليس عنده ذلك العقل الثقيل الذي يميز به الأمور، فكان الاستيلاء عليه أكبر والضرر عليه أفدح والوقع عليه أشد وأشد. وإذا كان هذا الأمر قد حصل له فإذا به قد خسر دينه ودنياه، إذا كان هذا ليس ثمة ارتباطا بأمر شرعي. وعليه سيأتي بيان أن هذا المقصود هو رمز من الرموز، وإلا فالمقصود به أمر أكبر من هذا. كم عاهدتك بأن تفي بوعودها ثم انثنت هجرا وأنت محطم. تكثر الوعود له، تكثر الوعود أنها تعطيه، وكلما رأته أكثر ظمأا كلما أخذت منه أكثر، وكلما رأت أنه أكثر شغفا بها كلما بدأت تطلب منه الأكثر والأكثر، فتعاهده أنها ستعطيه وتعطيه وتعطيه، ثم بعد ذلك تنثني أي تتراجع عن هذه الوعود التي عقدتها له. هذه طباع المرأة أنها تعطي وتعد ثم بعد ذلك تنسى. هذا في خضم هذه الأحداث يتعجب ويقول: عجما لمن رام الوصال وقلبه ما زال في نار الهوى يتضرم. هو لا زال يعاني من هذه النار التي تضطرم وتشتعل فيه، ومع ذلك لا زال مع هذه الأحداث التي حصل فيها نقض الوعود ونقض العهود وعدم الوفاء، لا زال يقصد الوصال ويتمنى، وفي كل يوم يسلي نفسه أنه سيحصل على شيء، وإذا به في كل يوم تخسر حياته، وفي كل يوم يخسر الأكثر والأكثر، وفي كل يوم تبدأ الخسائر تدور حوله، ومع ذلك لا زال يعيش بأمل ويروم ويتمنى أنه سيصل على شيء، ويحدث نفسه أنه في يوم من الأيام ستفي له بشيء. ما زلت ترجو أن تنال وصالها أو ما اعتبرتها بحال قوم قد عموا. يبين له أن هذه الأحداث التي تحصل معك قد حصلت مع غيرك، وكثير من الناس وعدوا ولم يوفى لهم وعد، وعوهدوا ولم يراعى لهم عهد، ومع ذلك أنت لا زلت تطمع أن هذه المرأة تفي بك، تفي معك، وهي لم تفي مع غيرك. كالمرأة التي يكون لها أكثر من صاحب فتواعدهم وتعطيهم، ومع ذلك في كل يوم تحصل الخسارة والعبرة أمامك، وأنت ترى ما حدث لهم ولا زلت تدور وتقول أنا الناجي، بينما على حقيقة الحال لم ينجو أحد، فكل من دخلوا هذه الدائرة وبدأوا يخوضون فيها وفي غمارها ظهروا بالخسران، وأنت لا زلت تحدث نفسك أنك ستكون الناجي. أو ما اعتبرت بحال قوم قد عموا عن الحقيقة حتى كشفت لهم وتكشفت لهم الأمور، فلما تكشفت الأمور فإذا بهم قد باءوا بالخسران وعاينوا الحقيقة وأنهم لم يحصلوا على شيء. هذه المقدمة التي جعلت فيها اسم هذه المرأة وعبر عنها الناظم باسم مريم، هو في حقيقة الحال يقصد بها الدنيا، وإنما اختار اسم المرأة وجعلها رمزا في ذلك من باب أن الاهتمام باسم المرأة إذا وضع يكون أكثر التفاتا له، كما أنه هناك رباط كبير بين المرأة وبين الدنيا من ناحية الوعود، فإن هذه الدنيا تتزين للفرد كما تتزين المرأة، وهي تعد أصحابها كما تعدهم تلك المرأة المعشوقة، وهذه تبين معها الحقيقة في آخر الأمر كما يبين الأمر من ناحية العلاقة التي تكون بين رجل وامرأة، تواعده في كل حين ثم بعد ذلك تنقض عهدها وميثاقها وما وعدت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين فتنة المرأة وفتنة الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فقرن النبي عليه الصلاة والسلام بين المرأة وبين الدنيا، وبين أن هذه الدنيا فتنة، وأخص هذه الفتن هي المرأة. وهذه الدنيا سماتها من ناحية ما تعطي الناس وما تتزين لهم وما تعدهم كما يحصل للمرأة المعشوقة التي يعشقها غير شخص وأكثر من شخص، كلهم يأمل الوصال، وكلهم يطمع أن يحصل على شيء من المنال، وكلهم يريد شيئا من خلالها من النوال، ثم بعد ذلك يحدث الخسران، لا يحصلون على شيء. تتزين لهم الدنيا بالحلال وتتزين لهم بالحرام، فإذا بهم يتعاملون معها كالسكارى، فكلما هام الإنسان وكلما ازداد عشقا للدنيا كلما أكثر خوضه في الباطل، وكلما اختلطت عليه الأمور فلا يميز الحقيقة من الباطل ولم يميز الصواب من الحق. وانظروا إلى حال أهل الدنيا الذين يخوضون، كلما ازداد الإنسان خوضا فيها كلما بعد عن الله عز وجل، لا سيما إذا خاض في الحرام وبدأ لا يميز حراما من حلال. إذا جاء لمسألة الأموال بدأت في الشبهات، وتبدأ قبل ذلك بالهوى، ثم بعد ذلك تبدأ بالشبهة، ثم بعد ذلك يخوض في الحرام، وإذا دخل إلى هذا الطريق كلما قاص فيه إلى عمقه كلما كثر قرضه، تصعب النجاة، وكذلك لا يميز الأمور ويخوض في الظلمات، وإذا به من ظلمة إلى ظلمة. وهذا هو الرابط بين تعبيره بهذه القصيدة حينما بدأها بذكر المرأة، هو من باب أن يبين أن هذه الفتنة، الرابط بينهما أن الدنيا كالمرأة المعشوقة فيما تفعله بصاحبه. ثم دخل بعد ذلك، بعد أن وطأ في هذه التوطئة ومهد لهذه القصيدة، بدأ يدخل في المواعظ والحكم التي يريد أن يتحقق الناس من شيء منها. لم يستوعب كل شيء، ولكنه ذكر أمورا مجملة فيها بيان وفوائد، لأن استحواذ الأمور كلها من ناحية الوعظ والتذكير والحكم هذه لا يستطيع الإنسان أن يستوعبها كلها، وهي فتح من الله. لكن مثل هذه القصائد دائما يكون الإنسان يأتي بمجملات الأمور ويأتي بما يستحضره، فربما يفتح الله عز وجل عليك يوم من الأيام أنك تكتب قصيدة من القصائد تريد أن تنصح فيها الناس، ربما لا تستوعب كل شيء، لكن لا تترك أي شيء يمر بذهنك تدون. هذه القصيدة كانت بداية الفكرة أصلا، هو أنه كان صاحب القصيدة يريد أن يشرح قصيدة قديمة لبعض أصحاب الحكم المتقدمين، ثم من رزق الله عز وجل عليه وعلمه بفقره وفاقته تذكر أنه يستطيع أن يكتب شيئا من النظم، فقال لعل الله عز وجل أن يرزقنا ويعطينا أكبر مما نوينا، ولحسن ظننا به عز وجل لماذا أشرح نظم غيري، أكتب قصيدة ربما يجعل الله عز وجل لها حياة عبر الأجيال. هذه قصائد الآن، قصيدة ابن عبد القدوس صالح هي كتبت في زمن الدولة العباسية في الأوائل في عام 3 الهجري، ثم شاء الله عز وجل أن تبقى هذه القصيدة إلى الآن. ولامية ابن الوردي الآن لها أكثر من 8 قرون، وهي لا زال الناس يتناولونها ويشرحونها، ولذلك قد يوم من الأيام تطرأ لك فكرة، فلا تترك هذه إلا في حيز مجال التطبيق يبقى عندك. وإذا كنت تستطيع أن تباشر وتبادر فلا تؤخر، لا تؤخر، لأن فضل الله عز وجل عظيم. الإنسان لا يقتحم شيء لا يعلمه ولا يعرفه، لكنه في الوقت ذاته لا يحتقر أن يقدم لنفسه عمل. هنا لما بدأ بهذه المقدمة الآن شرع في المقصود من هذه القصيدة، قال: فاسمع هديت نصيحتي متفهما واعمل بها إن النصيحة مغنم. هنا بعد أن بدأ عندنا الطي والنشر بدأ يتحور الأمر إلى أمر الحكم والمقصود من هذه القصيدة. قدم بقوله: فاسمع هديت نصيحتي متفهما، هذا فيه أن الإنسان يتلطف في المرء حينما يريد أن يقدم له نصيحة، وأفضل هذا اللطف أن تقدم له بالدعاء، تدعو له بالخير. فقال: اسمع هديت، والهداية المقصود بها هنا أن يوفقك الله عز وجل للصواب. فالعبد يملك هداية البيان، يبين للناس أن هذا الطريق، يعني كالذي يهدي الضائع أو الذي يريد طريقا من الطرقات يقول له الطريق من هذه الجهة، هذا يملكها العباد. لكن هناك شيء لا يملكه إلا الله، وهي هداية التوفيق. هداية التوفيق وهو أنك تسلك هذا الطريق، هذا لا يهديك عليه حقيقة إلا الله، فأنت تملك البيان لكن لا تملك القلوب. وهذه التي نفاها النبي الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، حينما حزن على عمه أبي طالب حينما دعاه إلى الإسلام وأبى ومات على الشرك، فاقتم النبي عليه الصلاة والسلام، فبين الله عز وجل له مواساة بهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقدم الإنسان عادة إذا أراد أن ينصح أحد يكون لطيفا معه حتى يبين للمرء أنني لا أريد من هذه النصيحة إلا النفع لك، لا أريد منها شيئا، لكنك تسمع هذه النصيحة بشيء من التفهم، وتعرف أن هذه النصيحة إنما أريد لك بها أن تكون غانما، لأن هذا المقصود من النصيحة. والنصيحة هو إرادة الخير للمنصوح، ولا يلزم أن يكون على خطأ، فقد يكون المرء على الصواب لكن تريد له الأفضل وتريد له الأحسن. لكن كلما كان قولك لطيفا وبيانك رقيقا، لا سيما إخواني في مثل هذه الأزمان، الناس الآن يحتاج المرء أن يكون رفيق بالناس ورقيق معهم أكثر مما مضى مئات الدرجات، لكثرة الشبهات وكثرة الشهوات وكثرة التدليس وكثرة الطمع، والناس تتلبس عليهم كثير من الأمور ويصدمون في كل يوم في واقع، يأتيهم الرجل الذي يقول الحق فإذا به يقول الباطل، يحتاجون إلى الرفق. لأن ما هو المقصود؟ المقصود أن ترد الناس إلى جادة الحق وأتبين لهم الخير، وتفرح إذا كثر أهل الخير، وتقتم إذا كثر أهل الباطل. فإذا كنت تريد أن يرجع الناس للخير لابد أن تكون لطيفا معهم، لأن المقصود ليس أنك تسجر هذا المنصوح أو أنك تهينه أو أنك تظهر عيبه أو تظهر ما فيه من الخطأ، لا، المقصود كما قال الله عز وجل: معذرة إلى ربه ولعلهم، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. إنما المقصود بالنصيحة، وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. يحدث أحد الأمرين، نعذر إلى الله فيما قلناه وفيما أعطانا الله من البيان، وكذلك نريده أن يتقي ويرجع إلى الله، وهذا لا يكون إلا أن تكون لطيفا مع الخلق، تكون رقيقا معهم، تكون داعيا لهم بالخير، تبدأ كلامك بالدعاء وتثني عليه بالدعاء وتقول له قولا لينا ودائما لا يخفى علينا أن الله لما بعث خير البشر في وقتهم موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام بعثهم للرجل الطاغوت الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هل الله عز وجل الذي يعلم بكل شيء ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هل هو خاف عليه ما يختم لفرعون؟ لا، ولكن هو يريد أن يؤدبنا ويعلمنا. فإذا كان الإنسان أقل من فرعون، إنسان عنده خطأ، عنده معصية، عنده زلل، لابد أن يكون الرفق أكثر من هذا وأفضل. ثم ذكر بعد ذلك قال كن في أمورك كلها متوسطا واحذر زمانك أن يفوت وتندم. الوسط في كل الأمور طيب، في أمور العبادة مذهب أهل العلم وأهل السنة أنهم وسط في الأمور، بين الغالي وبين الجافي، بين المفرط وبين المفرط، عقيدتهم الوسط في كل شيء، في كل شيء، حتى بين فرق الضلال عقيدة أهل السنة دائما تكون بالوسط. وهذه الوسطية أخذت من النصوص الشرعية وليس من العقول ومن التحليل، إنما النصوص الشرعية بينت بين المتطرف إلى اليمين أو المتطرف إلى الشمال، لأن التطرف نوعين، تطرف اللي هو بالسهولة ترك الدين بالكلية، وتطرف بالغلو والتشدد وجعل أشياء من الدين ليست من الدين حتى تهرق على آثارها الدماء وتكشف العورات ويقطع السبيل، هذا كله تطرف إما أيمن وإما ترك الدين بالكلية وفتح باب المنكرات بدعوى الحرية وما أشبه ذلك، كانوا وسطا في ذلك. التوسط حتى في أخلاقك مع الناس، ولذلك أهل العلم كانوا يميزون الفروقات ويتكلمون عن الفروقات حتى في الأخلاقيات. هناك فرق بين التواضع وبين الذلة، هناك فرق بين الكبر وبين السمت، هذه فروقات. الناس بعضهم يتخبط في ذلك، يهين نفسه بحجة التواضع، أو أنه يتكبر على الخلق بحجة السمت. هناك فروقات تكون في الأمر وسط، تكون في الأمر وسط، والوسط هذا يعرف من جملة النصوص الشرعية في طريقة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلق بأدائه وأخذه وعطائه. فهذا التوسط هو الذي من السمات التي تجعل الإنسان يعيش عيشة مطمئنة هانئة، لا يشعر بالتناقض، لا يشعر بالتناقض، لا يبذل نفسه في شيء فيفرط فيه، ولا أنه يبذل نفسه ويضع نفسه في مكان يفرط في حق نفسه، يكون وسطا في أمورها كل أموره كلها نظرا بالنصوص الشرعية، وكذلك حتى ما يدل عليه أخلاق الناس من ناحية أعراف الناس، فقد تؤخذ بعض الأشياء من أعراف الناس العامة فيعرفون أن هذا منتقد وأن هذا غير منتقد، فيعرف يميزون بين المتكبر وبين الإنسان صاحب السمت الذي فيه ثقل لا يتعدى على الناس، يميزون بين الرجل الخفيف وبين الرجل المازح الذي يأخذ شيء بالقدر، يميزون بين الإنسان الذي يذهب فيهين نفسه بحجة أنه تواضع متواضع ولطيف، وبين الإنسان لا، الذي يضع الأمر في مقامه ولا ينسى حق نفسه، فيكون في أمورها متوسط. ومع ذلك كله أيضا يجب عليه أن يكون الإنسان محافظ على وقته، ويحذر أن يفوته الشيء الذي فيه صحة دينه ودنياه. وهذا المرء كلما يكبر إذا قد سبق لنفسه بعمل يشغله عن الناس، كلما كبر عمره تجد أنه أكثر اهتمام. ولذلك السلف كانوا إذا بلغوا 40 عاما لزموا المسجد، وبعضهم كان يقول في قول الله عز وجل وجاءكم النذير قالوا الشيب، فإذا بلغوا 40 سنة ومكنهم الله من بلوغها لزموا المساجد، وإذا رأوا الشيب علموا أن هذا نذير، نذير إلى الرحلة، وعلموا أن هذا هو الآن الوقت التدريجي لذهاب الحياة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، قليل منهم يجاوز ذلك، فالآن بدأ العد التنازلي للحياة، وصل للـ40، حتى لو عاش 40 ثانية ليست كالقوة وليس كالنشاط وليس كالعقل وليس كالإدراك وليس كالفهم، كل شيء ينقص عنه، مو نفس الـ40 الأولى. ومع ذلك لما كانوا يبلغون إلى هذا العمر يلزمون المسجد، والمرء يجعل له في أول حياته شيء يشتغل فيه يكون فيه نفع، إما أمر ديني من شغل لقرآنه والحفظ وطلب العلم ويتعلم ويتزود من الخير ويكثر من العبادات حتى تكون له عادة وتكون له في آخر العمر سهلة ويكون تناولها معه سهل، وكذلك حتى في أعمال الدنيا يتعب نفسه في بداية حياته حتى إذا بلغ عمر معين يرتاح، لأنه إذا بلغ عمر معين سيستوي عنده مسألة أن يجبي أو لا يجبي. كبر الأولاد، كل واحد قد حمل هم نفسه، بدأ نفسه يبدأ الإنسان يلتفت لنفسه. الوقت هو الحياة إخوان، الوقت هو الحياة، لا يضيع الإنسان وقته بشيء لا يفيد. وبوابة ذلك قلة مخالطة الناس، ليس المقصود أن يهجر الناس ويعيش في كآبة ويعيش لوحده، ليس هذا المقصود. نحن قلنا كن في أمورك كلها متوسطا، لكن يحافظ على وقته أن يجني فيه خير. وخذ المكارم إن أردت فضيلة، المكارم هي المحاسن، فالمرء يحيا بالجميل وينعم. الحياة على كثرة ما تعطي تأخذ، وأكثر الناس أخذا أكثرهم عطاء. الذي يعيش بالمحاسن ويريد الفضيلة وهي محاسن الأمور وبلوغها، هذا هو الذي يأخذ بالمكارم التي دلت عليها النصوص ودلت عليها الأعراف ودلت عليها ما كان عند الناس مما يعرف أن هذا من محاسن الأخلاق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لما جاء عند أهل الجاهلية وجد عندهم الوفاء ووجد عندهم الكرم، وجد عندهم الأنفة، ما نفى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل إنه جاء متمما لما لم يكن عندهم، ووضع الضوابط للأشياء التي كانوا يتعاملون بها على غير وجهها، فما نفاه. فقد تؤخذ بعض المكارم من أعراف الناس، تجد عند الشيء أن هذا عند الناس من باب المعيب. انظروا الآن في الأطعمة إخواني، قالوا أن من المحرمات في باب الأطعمة كل ذي ناب من السباع الذي له ناب، طبعا الناب الذي يفترس به، وإلا كل المخلوقات أكثرها الحيوانات لها أنياب، لكن المقصود أن له ناب يفترس به. قالوا وكل ذي مخلب من الطير، يعني الذي يصيد بمخالبه مثل الصقر يضرب الطير فيقتله، ربما النسر يضرب الغزال فيقتله، يعني كالسكين يضربه بالمخلب، والمخلب هذا هو يعني الذي يكون في اليدين وليس في الأنف. انظروا ماذا قالوا، ما هو من المحرمات أيضا في باب الأطعمة، قالوا ما كانت تستخبثه العرب، الذي كان مستخبث عند الناس هذا دليل على تحريمه. أي حتى في المسائل الفقهية يأخذون بمعارف الناس، فإذا هذا دل على أن هذا عند الناس أمر ممدوح ولم يكن فيه مخالفة شرعية، لا مانع من تعاطيه وكذلك بثه بين الناس ومدحهم على ذلك. انظروا في باب المنكرات، يقول لا يلزم أن يترك المنكر بنص شرعي أو لقول الله ورسوله، يعني المنكرات مو مثل فعل الأوامر، الأوامر يقول لك لا تفعل هذا الشيء، ما الدليل؟ تقول لأن الله أمر به كذا، يجب عليك أن تفعل كذا. المنكرات يقولون يكفي أن يترك المنكر، يكفي أن يترك المنكر، سواء ذكرته بأبيه الطيب، سواء ذكرته بأسرته الكريمة أنهم كانوا على أخلاق طيبة، سواء ذكرته بأصحابه وبجيرانه وأنه هذا أمر منتقد، أهم شيء أنه يترك المنكر. فالمكارم يسارع لها الإنسان، وإذا أخذ بهذه المكارم يحيا بها وينعم، تكون له الحياة فعلا التي بها استئناس النفس وانشراح الصدور، ويكون منعما في عيشه. بل إنك ترى حتى في واقع الحال الناس حينما تكثر عندهم كثرة ما يكون عندهم من الأفكار، أو يكون الناس عندهم كذلك كثرة ما يكون عندهم من الانشغال، تجد الناس بعضهم يجلس عند بعض البشر يكون قليل العلم، ممكن قليل العلم لكنه كبير بالسن، فيه بركة، كلامه جميل، كلامه محسوب، يكلمك عن ما كان قد مر به من تجارب الحياة، تجد في مجالسته أنس. لما؟ لأنه عاش بجميل الأخلاق وبثها قولا وفعلا. ولذلك كلما كان الإنسان أكثر لبث هذه المكارم وهذه المحاسن، وكلما كان بها أكثر التزاما وبثها بين الناس، كلما كانت له النعمة الحقيقية وينعم بها، لأن معاملة الناس بالأخلاقيات فيها كف الشر عنه، فما بالك في أنها فيها نصح الخلق وتصحيح المجتمع، ويجد له من يؤانسه ويجالسه ويجتمع معه على ذلك. لما تكلم عن المكارم بين الركن الثاني من ركن هذه الحياة التي يكون فيها التنعم والحياة السعيدة، قال: ودع القبيح من الفعال فإنه يردي الكريم من الرجال ويحطمه. هذه الفعال المشينة يكون بها ازدراء المرء، فكما أن تلك المكارم تجعل الرجل مبوأ المكانة وله قدر ومرفوع القدر، والناس تحبه وتألفه وتأخذ منه وتسمع منه، فيجد فيه سعادة أنه وجد ما يشغل به وقته من الأنس مع الآخرين. في المقابل قبيح الفعال تجعله منبوذا، وتجعل هذا المرء مزدرا، وتجعل الناس لا يحبونه ولا يقتربون منه ويخافون من الاقتراب منه، لأنه يبث أخلاق السوء، وإذا به يخلخل المجتمع، وإذا به ينشر المنكرات. فإذا كان المرء يريد أن يحقق تلك المكارم لا تتحقق له إلا بترك القبيح من الأفعال التي يشهد الناس أن هذا من قبيح الفعال ويزدرونه عليها وينتقدونها بها. وكم من رجل كان كريم الطباع فلما وقع في بعض القبائح فإذا به قد سقط قدره، حتى الناس لا تنظر. انظر الناس ممكن في معاملة الدنيا في بعض الأشياء ينظرون إلى هذا الرجل كم يملك أو لا يملك في معاملة الدنيا، لكن من ناحية المؤانسة ومن ناحية المعاشرة لا ينظرون لقدر الإنسان وما يملك. ربما تلتقي به مرة واحدة فتجلس معه يؤانسك بحديثه فتنتعش، وهو من أقل الناس علما، ومع ذلك تجد هذا المرء قد تميز بأشياء تهفو إليها القلوب. أذكر مرة من المرات ركبت تاكسي من جدة إلى مكة، وركبت مع رجل كبير بالعمر، ورجل يعني بين أنه عام يعني سبحان الله، فسألته سؤالا عاما فذكر لي قصيدة من أجمل القصائد، من أجمل القصائد، فإذا به كنز من الكنوز. ثم أردفني بقصيدة أخرى، لقصيدة البديوي الوجداني يسمونه شاعر الشريف العتيبي، قصيدة من أجمل القصائد التي فيها من الحكم شيء خيال. جلست معه هذه المسافة من المطار إلى أن وصلت مكة وأنا مبهوت، لم أتكلم بكلمة أبدا، من كثرة الاستمتاع الذي استمتعت به بهذه الرحلة، حتى مرت هذه المسافة كأنها 5 دقائق، التقيت به مرة واحدة. لكن انظر الأثر الذي تركه في نفسي، انظر إلى الجمال، والله لغاية الآن أنا أستشعر لذة تلك المصاحبة. ولذلك انظر ما يحويه الرجل، لما رأيت شكله يعني رجل كبير، ولا ظننت أنه عنده يعني من أهل البادية، ما ظننت أنه يحمل هذا الكنز الكبير من قصيدة فصحى. ثم أردفني بعد ذلك بقصيدة، شيء غريب، لغاية الآن أجد جمال ذلك. هل التقيت به مرة أخرى؟ لا. هل ترك وقعا في نفسي؟ نعم. هل لها أثر؟ نعم. وهذه يا إخواني المواقف تزيد حتى هرمون السعادة عند المرء. تجلس مع بعض الناس حتى لو قليل العلم، لكنه عنده شيء يجعلك مستأنس، يجعل يومك كله يتغير. فالذي يريد أن يحصل على أن يكون له مكانة ويكون له قبولا من الناس، ولا شك أن الإنسان يبحث في هذه الأعمال عما يرضي الله أولا، لكن المقصود إذا كان يريد أن يكون له مكانة ويكون له مقام لا بد أن يأخذ بالمحاسن وأن يدع القبيح من الأفعال، لأنها هي التي تردي الإنسان. كم من إنسان عاقل وقع في شيء من الأمور التي لا تليق به، فإذا به الآن يشار إليه بالأصابع أنه من أصحاب الأفعال المذمومة. وهذه قصص لا تخفى على مثلكم، واقع الحال يشهد لذلك. قد جاءه صاحب فاشتره إلى شر، فإذا به فلان كريم الخصال إذا به يسب على كل لسان. قال: سارع إلى العلياء ولا تكسل، فما سبق الكرام إلى الفضائل نوم. إذا كان لك هدف ديني هذا في الأصل، وأن تريد تكون طالب علم، تريد أن تكون شيخ تعلم الناس، طبعا هذه الأمور لله، هذه صحيح أنك تخطط عليها وتحتاج إلى تخطيط ووضع الهدف، لكن هذه لا يقبل الله بها شرك، لأن هذه لله. وتريد أن تبلغها ضع الهدف قدامك، وهذه هي أعلى المناصب، لأن هذا فيما بينك وبين الله، هذا أعلى العلو الذي يربطك بالله عز وجل ويجعلك قريبا من الله. هذه لها أسباب، أول هذه الأسباب أن تترك الكسل. لا يصح أنك تريد أن تكون طالب علم وأنت تنام ولا تقرأ، لا يصح أنك تريد أن تكون طالب علم وأنت لا تحضر مجالس العلم ولا تستمع ولا تطلب العلم وتتزود ولا تحفظ من القرآن شيء ولا تحفظ من السنة شيء. كذلك في أمور الدنيا، لو أردت أن تبلغ هدف من الأهداف المباحة، تريد أن تصل إلى دراسة معينة وإلى مكان معين، يجب عليك أول القواعد أن تترك الكسل. لن تصل إلى الراحة حتى تتعب البدن، وبطبيعة الحال كل تعب منسي، كل تعب منسي. لما تصل إلى الهدف الذي أردته ستنسى التعب الذي تعبت. روح الآن للي حصل على شهادة عليا ووصل إلى منزلة، هذا دكتور وهذا وصل إلى إدارة وهذا وصل إلى منصب، اسأله عن الأيام التي تعب فيها، يقول لك خلاص هذه أصبحت من عداد الذكريات، مرت وذهبت، كما تعب أبي من قبلي حتى يؤسس لي، تعبت أنا فأسست لنفسي وأسست لأولادي شيء، يأتي الأولاد سيؤسسون لأنفسهم، هذه الحياة. طيب أين تعب البدن؟ ذهب، نمت فارتحت من ذلك التعب في ذلك النوم، هذا الذي يريد. إذن أول شيء لابد أن يدع الكسل. والأمر الثاني، وإذا قصدت إلى المعالي فاجتنب قول العدول فلا تطعه وتهزمه. هذا الأمر الثاني، وهو أنك إذا أردت أن تصل إلى هدف فاترك المخذلين. كم من الناس من يأتيك ويقول أنت تريد تصل إلى هذه المكانة، أنت تريد أن تصل إلى هذا المكان، هذا لا تأخذ كلامه، لأنه نظر إلى نفسه من الداخل وجد نفسه عاجز، فحكم عليك من خلال نفسك. لا تصدق أن تعرف رجال مهتم في اللغة العربية وتظن في نفسك أنك ستصل يوم من الأيام وتنظم الشعر أو أنك تكتب في الأدب، هو ينظر لك لأنه قرين ورأى من نفسه أنه لن يصل إلى ذلك فحكم عليك من خلال نفسه. هو إنسان نظر إلى نفسه أنه لا يستطيع طلب العلم فحكم على شخصك من خلال شخصه فجاءك يخذلك. وبعض الناس قد يكون الله عز وجل ييسر لك بعض الأسباب للترك، تدخل معه في نقاش أو في طريقة معينة فتقول هذا فلان سيخذلني عن هذا الفعل، لماذا أصاحبه؟ أبحث عمن يوصلني إلى ما أريد على الأقل بالدعم النفسي. ولذلك الله عز وجل لما خذل بعض أهل الشر عن الخوض، خوض المعركة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا يعتذرون فعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فكان صرفهم عن المسلمين خير للمسلمين، لأنهم لو بقوا معهم لفتوا العضد، فتوا العضد، أنتم لن تصلوا، أنتم لن تفعلوا. فإذا أردت أن تصل إلى هدف لا تستمع إلى قول العدول ولا تستمع إلى قول المخذل، واسعى إلى هدفك الذي تريد. عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره كم؟ كان عمره 14 سنة. يقول ابن عباس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قلت لأحد أقراني أترابي كان بعمري، قلت يا فلان لقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه متوافرون، هلما لنطلب العلم. شوف الكلمة وش قال، قال عجبا لك يا ابن عباس، وهل تظن الناس سيحتاجون إليك؟ صحابة موجودين، عمر أبو بكر علي عثمان، هذول الكبار الأفاضل الأربعة وغيرهم من الصحابة كثير، الناس ستحتاج إليك. ماذا قال ابن عباس؟ ما خذلته تلك الكلمة، إنما حول المكان، ما بقي معه، ليس هجرا أو كذا، لكن الهمة اختلفت. يقول فتركت كلامه وأقبلت على المسألة، فقد كنت آتي الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أسمع أنه يحدث بالحديث فأجده قائلا، آتيه في الظهيرة فأجده قائلا، فأنام على، يعني المكان بعيد ما يقدر يرجع، فأنام على بابه تسفي الريح على وجهي. انظر التعب اللي تعبه ابن عباس وكيف الله أخلفه، تسفي الريح على وجهي حتى إذا خرج إلى صلاة العصر ورآني قال ابن عم رسول الله ما الذي جاءك بهذه الساعة؟ أقول له حديث سمعت أنك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيقول لي هلا بعثت إلي فآتيك؟ فأقول لا، العلم يؤتى. انظر ماذا يقول ابن عباس، يقول فلما رحل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واحتاج الناس إلي، وكان صاحبي بعد ذلك يراني فيقول كنت أفقه مني، كنت أفقه مني. فمن درجات الذي يريد أن يصل إلى معالي الأمور لابد أن يترك من يحاول أن يثنيه، إما حسدا وإما لأن همة ضعيفة، فنظر إلى شخصك من خلال شخصه، نظر إلى ظروفه الاجتماعية المحيطة كما نظر إليك، فلا تلتفت مثل ذلك. وإذا أردت الفوز في طلب العلا فدع الأماني أو يقال ويزعم. الذي يريد أن يصل إلى شيء يترك الأمنيات. لذلك قالوا إن المنى رأس أموال المفاليس، المنى الذي يتمنى فقط بدون العمل. انقل المسألة من الواقع النظري إلى الواقع العملي. أردت أن تصل إلى شيء بادر، بدأت الآن همتك تتحرك إلى شيء، اترك الأمنيات، أتمنى وأتمنى. كم من الناس تمنوا، بعضهم يأتي إلى مشروع تجاري يخوض فيه ويخرج منه خيرا كثيرا، يقول بداية الفكرة كانت في مجلس قالوا لو أنه أحد الناس فعل هذا المشروع، يقول فأنتظر شهور فأراهم في نفس المكان وأعطيهم فرصة حتى يبدأوا فيه، فأجلس شهور وهم لم يفعلوا شيء، ثم تخطر الفكرة في بالي وأخوض فيه، وعد ذلك أخرج منه خيرا كثيرا. مسألة أنها الأمان أنك تتمنى الشيء وأنت واقف في مكانك لن تحقق شيء، لابد أنك تنقل المسائل من واقع النظر إلى واقع العمل. ثم قال والبس دوام الحال ثوب معزة، إن العزيز من الأنام مقدم. الذي يريد أن يكون له مقام في مكانه عند نفسه وعند الناس لابد أن يكون عزيزاً غنياً عن الآخرين، ورأس العزة هو الاستغناء عما في أيدي الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال بعض السلف قالوا رأس العز اليأس عما في أيدي الناس، لا يبقى الإنسان يريد أن ينظر إلى ما عند الناس من الحاجات فيطلبهم ويسأل، بل لابد أن يكون عزيزاً منيعاً، وأن يكون له قيمة في نفسه حتى يكون له قيمة في بين أيدي الخلق. ورأس ذلك أن لا يطلب من الناس شيء، لا يطلب من الناس. البعض قد يكون عنده الخير ومع ذلك فقير النفس من الداخل، يسارع إلى سؤال الناس في كل شيء ويطلبهم كل شيء حتى مع غناه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الغنى غنى النفس. يكون بعض الناس فقير الحال وليس عنده في يده شيء، ومع ذلك يكون عزيز وله مقام، لأنه لم يأتي إلى الناس فيطلبهم من حاجاتهم. والناس عادة إذا طلب منهم الإنسان شيئا دل عندهم وأحسوا له بالتصغير، كان غنيا أو فقير، فيرون أنه طمع وأنه يريد ما في أيديهم، وهذا يكون كالوسيلة إلى الحط من قدره. فإذا كان الإنسان يريد أن يكون مقدم في الأنام وله التقدم عند الخلق لابد أن يكون عزيزاً منيعاً، وأن لا يكون طامعاً فيما في أيدي الخلق ويستقني بالله عن الناس. المقصود الغنية والاستغناء عن الناس ليس طلب الدين إذا كان محتاجاً، قد يكون الإنسان عزيز لكنه يوم من الأيام يحتاج فيستدين، هذا ليس من الذلة. المقصود أنه تتلقف نفسه عند الناس في كل شيء بأيديهم من باب الطمع، يريد أن يستحوذ على كل شيء، وهو عنده هذا الخير ومع ذلك يطمع فيما في أيدي الناس، يريد أن يحصل على ما عندهم، وليس المقصود أنه تعرض به الحاجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي قد استدان منه صاعا من الطعام لأهله، فرهنه عنده حتى مات ولا زالت الدرع مرهونة. الدين يمر على الناس، استدان النبي عليه الصلاة والسلام واستدان الصحابة وحصل عندهم شيء من الفقر، ومع ذلك كانوا أعز الناس نفوسا، لم تأتيهم صدقة فيقبلوا، أو أنهم افتقروا للناس وهم أعزه عندهم من الخير. لذلك باب الذلة هو الطمع، ورأس العزة هو اليأس عما في أيدي الناس، أنه لا يطمع فيما في أيديهم حتى تكون النفس ضعيفة إلى ما في عند الخلق. ثم قال كن هينا لينا سهلا، كن هينا كن هينا سهلا قريبا لينا يجزيك ربي بالسرور ويرحمك. الهون هو البساطة والتعامل بسهولة، والسهل أن يكون الإنسان رقيق مع الناس، سمحا، هينا يعني رقيق، وسهلا أي أنه يكون سمحا. والقريب هو الذي يستشعر الناس قربه في حاجته، في حاجتهم، سواء القرب النفسي أو القرب من ناحية قضاء حاجة، أو أنه يساندهم في أمر، أو يفزع معهم في حاجات، يشفع لهم في أمور، قريب من الناس، لا يحسون بينهم وبينه شيء من الحواجز، حواجز من الكبر أو حواجز متوهمة. وكذلك يكون لينا في طريقة تصرفاته بأن يكون رفيقا معهم، يكون عنده اللين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء أوسع من الرفق، قال: إن الله رفيق يحب الرفق، يحب الرفق في الأمر كله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس بالرفق، وكان رفيقا عليه الصلاة والسلام، يأتي الناس فيطلبون منه الحاجة، وتأتي المرأة وهي في عقلها شيء من الخبط، فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم فلان، قفي في أي السكك فآتيك فأقضي حاجتك، وهي مرأة في عقلها شيء. وكان الرجل كما يقول أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فجاء رجل فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، فوقف بينه وبين القبلة، شوف، وقف بينه وبين القبلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه طويلا حتى إني رأيت الناس ينعسون، يعني جاءهم النوم من طول، يقول من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل. طبعا هي لا شك أن تختلف الحال من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع، لكن هناك أمور تكون أصلية لابد، وهناك أمور عارضة. الحين أهل التربية يقولون أن الأصل في مسألة تربية الأبناء العاطفة، العاطفة، يقولون والتأديب هذا أمر عارض، مو الأصل 24 ساعة يخذل ويأمر وينهى. العاطفة أحيانا عاطفتك تجعل الابن مذلل لك، من كثر ما تعطف عليه وتحن عليه وتخاطبه بالحسنى وبالرحمة، تجد أن الابن يحبك، يكسب رضاك، يريد أنه يفوز برضاك من كثر ما أنت رقيق معه. وأحيانا لا، يخطئ، فتأتي مسألة التأديب. الأصل للرفق، وإلا الإنسان ما هو معصوم، قد يكون إنسان رفيق ورحيم وفيه خير، ومع ذلك تأتيه بعض الأحوال ليتغير طبعه عند موقف معين، لكن ليس هو الأصل فيه، الأصل الرفق. ثم قال: يجزيك ربي بالسرور ويرحمه، لأن هذه العلامات علامة رحمة، فكان جزاؤها أن يكون رحيما. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخذ منه هذا البيت: إن الله حرم النار على كل هين لين سهل قريب من الناس. فكان جزاؤها، لأن هذه كلها وسائل الرحمة ودليل على رحمة الخلق، أن المرء ما فعل ذلك إلا من باب الرحمة. لماذا يكون هين مع الناس القريب والبعيد؟ لماذا يكون سهلا معهم؟ لماذا يكون سمح؟ وأولى الناس بهذه الأخلاق أهل البيت، لأن البعض يطبق بعض القواعد خارج البيت مع الناس في خارج بيته، فإذا جاء إلى بيته رأى أنه من المسلم ومن الواجب عليهم أنهم يتعاملوا معه بالرفق واللطف حتى لو لم يبدي شيئا، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان أرفق الناس في أهل بيته، وكان أرحم الناس في أهل بيته، أرحم الناس مع الأبناء، وأرحم الناس مع الزوجة، يمازح الزوجة ويصبر على الخطأ، ويصبر على ما يقع منها من الكلام، أو من حتى إن امرأته غارت عليه ولم يعاقبها عليه الصلاة والسلام، غارت عليه، حتى إنه لما جاء ذات ليلة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، فغارت عائشة وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تبعته ظنا منها أنه قد ذهب ليكلم إحدى زوجاته، فمشت وراءه وذهبت وراءه حتى وصل إلى البقيع. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم رأى خيال عائشة، فأسرع المشي، تقول فأسرعت، فجرى فجريت، حتى لما وصلت إلى البيت فإذا بصوت النفس، تعرفون، قال: ما لي أراك يا عائشة حشية رابية؟ قالت: لا يا شيء يا رسول الله، تقول: فقال لي لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. تقول: فقلت يا رسول الله رأيتك فعلت ما فعلت وقمت من فراشي فظننتك قد ذهبت إلى بعض أزواجه. تقول: فنخزيني نخسة عليه الصلاة والسلام وجدت أثرها، يعني شيء كانت. قال: يا عائشة، تظنين أن الله يحيف عليك؟ إن الله عز وجل أمرني، شوف الرحيم الرحمن الغني عن عباده الضعفاء المساكين، يأمر محمد عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله، إن جبريل جاءني ولم يكن ليدخل عليك وأنت في فراشك، فقال: إن الله يأمرك، شوف، إن الله يأمرك أن تستغفر لأهل بقيع الغربة. انظر إلى الرحمة، رحمة الرحيم الرحمن، عبيد ضعفاء فقراء ساكين، الله غني عنهم وغني عن عذابهم، ومع ذلك يبعث جبريل ليأمر محمد عليه الصلاة والسلام بأمره ليخرج إلى المقبرة من أجل أن يدعو لهم ويستغفر لهم. انظر، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سمح، ما عاقبها على ذلك، مع أنه محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا يتبادر إليه الكذب ولا يتبادر إليه أن يخونه أحد في فعل. الرفق إخواني، أولى الناس بالرفق أن يكون إنسان هين لين سهل قريب، يكون مع أهل البيت، يكون مع أولاده، يكون مع الزوجة، يكون طبعا هذا أمر أوجب ومعروف، أن يكون مع أبويه، لا سيما إذا كبر الأب وكبرت الأم، ما يتحرون الألفاظ معه، يتكلمون معه بشيء من الحذر، يخافون أنه كل ما كلموه في كلمة غضب في وجوههم. هذا من العقوق، هذا من العقوق، يتحمل الإنسان ويكون متصرف بهذه الأخلاقيات مع أقرب الناس إليه في البداية. واخفض جناحك للأنام تواضعا تسلم من الخلق الذميم وتكرم. خفض الجناح يعني خفض الجانب، أن تكون لين الجانب، لما يأتيك أحد الناس تكون متواضعا معه، تخفضه وتفعل ذلك تواضعا، لأن التواضع هو من أعظم الأمور، وكان أكثر الناس وأعظم الناس تواضعا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى تأتي الجارية الصغيرة فتأخذ بيده فيمشي معها عليه الصلاة والسلام، كان قمة التواضع. كان يدعوه اليهودي إلى إهالة سنخة وخبز شعير، يعني الودك متغير اللون ومتغير الطعم، هذا الإهالة. سنخة يعني إهالة سنخة، الودك المتغير اللون والريحة سنخة ريحته، وخبز شعير، فيجيبه عليه الصلاة والسلام ويقول: لو دعيت إلى كراع لأجب. الكراع ما حد يأكله، كراع الشام وذراع، كراع ما حد يأكل، ومع ذلك حتى يبين التواضع. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متغطئا رأسه متذللا متخشعا. ولما رأت عائشة كبر سنه عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، لو أكلت متكئا فإنه أرفق بك. قال: إنما أنا عبد، أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. تواضع، خذ جناحك للأنام تواضعا، كل إنسان متواضع. إخواني، وهناك فرق بين التواضع وأن يكون الإنسان ذليل. المتواضع أنك تملك الآلات التي تجعلك متكبر، أو أنك تكون يعني صاحب نفور من الخلق، ومع ذلك تبذل للناس وجهك وتبذل للناس شخصك، وأنت هذا من علامات التوفيق، لأن الناس إذا تركت بينك وبينهم حاجز مكسور، حتى لو رأوا عليك شيء نصحوك، حتى لو رأوا لك شيء في مصلحة لك علموك. أما إذا بنيت بينك وبينهم حاجز وسد بحجة أنك تريد صاحب سمت وأن تكون صاحب ثقل، كم من الخير الذي سيفوتك. وأما بعض الناس هو ليس عنده شيء أصلا، يعني حتى يتكبر، حتى نقول متواضع، ما عنده الآليات، ما عنده. فإذا تواضع سلم من الخلق الذميم الذي هو الكبر، الكبر من الخلق الذميم وتسلم، يعني الكبر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا تواضع الإنسان نجا من هذا الخلق الذميم وما فيه من الوعيد. وهناك خلق يتصف به بعض الناس يظنون أن هذا حتى لا يفتح عليهم باب جسارة الخلق، وهو أنه لا يبتسم بوجوه الناس ولا يسلم على الناس، وربما إذا سلموا لا يحرك شفتيه. لما تفعل ذلك؟ يقول: أخشى أن إذا فعلت هذا تجرأوا علي وطيحوا الميانة. هذا من تسويف الشيطان. الناس يعرفون، والناس أيضا لهم لباس يختلف، يختلف في المجلس العام أنت غير المجلس الخاص. أنت لما تكون في مكان أنت مثلا مدير إدارة يتصرف معك موظفين، أكيد أنهم التصرف غير لما تخرج في نزهة مع أصحابك. لما تخرج مع أصحابك ما تخرج أنك أنت الوزير أو أنك أنت الدكتور أو أنك أنت الطبيب، تخرج معهم على أنك فلان وتفعل معهم ما يفعلون، ولا تكمل أصلا سعادتك حتى تكون بهذه الطريقة بالتصرفات، فيختلف. وهذا من تسويف الشيطان لبعض الناس.
قال الناظم: لا تكثر الشكوى وكن متجلدا، فالصبر عون في البلاء ومرهم. هذا إشارة على أن الإنسان إذا حدث عنده شيء من الملمات من المصائب وغير ذلك أن يتصبر عليها وأن يعد لها أفضل دواء، وهو الصبر. وذلك الجلادة هي أعظم الصبر، أن يكون الإنسان صابرا على ما يصيبه. والناس في وقوع المصائب على درجات، فبعضهم قد يكون المصاب إذا كان كبيرا يصبر عليه، لكنه لا يدرب نفسه على بعض الأشياء الصغيرة، ولذلك تجده ربما وقعت مصيبة كبيرة فإذا به من أشد الناس تجلدا وصبرا ولا يهتز، ومع ذلك يقع عنده شيء من الأمور الصغيرة لأنه لم يهيئ نفسه عليها، فإذا به يطيش عقله. فهذا فيه إشارة على أن الإنسان لا يكثر الشكوى إذا وقعت فيه المصائب. وأوقع هذه المصائب وأشدها ألما وأثرا هو ما يكون في بداية الأمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك وقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فأول ما يحدث الأمر يحتاج إلى ثبات قلب ويحتاج إلى قوة شكيمة، والناس يختلفون على حسب ما يعطيهم الله عز وجل. وأعظم ما يكون فيه مقابل لهذه البلاءات هو أن يتصبر وأن يتجلد ويرجو من الله عز وجل الخلف، ويدعو الله عز وجل أن يثبته على ذلك، لأن ثبات المرء في بعض المصائب التي تقع هو ثبات لغيره، فإن الناس ينظرون إليه. ولذلك الإمام أحمد لما حصلت الفتنة وقال بعض الناس له تأول بعض الكلام الذي قد يصرف عنه ما كان به من البلاء، قال: انظر إلى الناس، فكل قد أخذ محبرته وإداوته يريد أن يكتب، كيف أخذل هؤلاء؟ وقالوا لبعض الناس: ما الذي حملك على أن تصبر على ما وقع فيك من الابتلاء وما وقعت فيك من العقوبة؟ وكان قد وقع فيه أمر من السلطان أن يعذبه، قال: رأيت أناس يقتدون بي فحملني ذلك على الصبر. فالمرء الصبر من أعظم الأمور التي تثبت قلب العبد عليه أن لا يكثر التشكي، لأن التشكي يجدد الأحزان. قد تمر الإنسان مصيبة من المصائب ويتأثر بها، لأن هذا طبيعة البشرية، لا يدعي الإنسان المثالية أنه لا يتأثر، يتأثر، لكن كثرة تذكار هذه المصيبة وكثرة تذكرها وما حصل له يجعله دائما يعيش في دائرة الأحزان ودائرة الغم، وهذا بالتالي يضعف قلبه، فيبدأ في كثرة التشكي أكثر من الواقع الأول، ويبدأ في مسألة النظر في الماضي وأنه يتمنى أنه يغيره أو يحدث له أمرا جديدا، فلا هو بالذي غير الماضي ولا هو بالذي عاش واقعه بسعادة أو على الأقل هدوء وطمأنينة، فإذا به لا زال يتخبط في الأمر على حسب حاله الأول. ذلك من أفضل ما يعالجه المرء في مسألة وقوع المصائب أنه لا يكثر الشكوى ويتشكى للناس. ربما قد يأتي بعض المرات يعني يتكلم مع أحد بأمر قد أهمه ويقول له شيء حتى يخرج هذه النار التي في قلبه من أجل أن يصل إلى حل معين، ممكن، لكن لا تكون على مسألة أن يكون دائم الشكوى في أمر معين فيمله الناس ويضعف قلبه عن مسألة الصبر، ويحكر نفسه ويوقعها في دائرة لا تنتهي، يبدأ من النقطة ثم ينتهي إليها. ولكن ربما أحيانا قد يمس الإنسان شيء من الضيق فيشكو لصاحبه، يقول: أنا حدث معي كذا، ما الذي تراه لي، ماذا أفعل؟ لكن الإكثار من الشكوى يجعل الإنسان واقعا في مصيبة أخرى تضعف قلبه وتخنقه خنقا. وأفضل ذلك الصبر، فهو يعني عون يعين الإنسان عليه، وكذلك كالمرهم
وهو البلسم الذي تداوى به الجراح، وما تطلى به الجراح يسمى مرهم. حينما تحصل الجروح عند العبد، عند الإنسان جروح فيه، يحتاج إلى نوع من المراهم لتخفف عنه الآلام وتلتئم الجروح. ومثله نظيره الصبر مع الشكوى يفعل هذا الفعل. ثم تكلم عن الوفاء وقال: واجعل وفاءك للصديق سجية، فالصد والهجران جرح مؤلم. هذا الوفاء من علامة الناس أصحاب المروءات، وأن يكون الإنسان وفيا ويجعل هذا سجية. وأكثر ما يكون الوفاء للصديق الذي عاشره في أيام حياته. ومن أعظم الوفاء أيضا أن يحدث بينه وبين صاحبه شيء من الجفاء، أو يحدث بينهما شيء من الخصومة، ومع ذلك يحفظ حرمته، لا يتكلم بشيء يعلمه فيه وكان قد استودعه عليه، لأنه حصل عندهم شيء من الخصومة، كل الناس يتخاصم، ولكنه من الوفاء يذكر له أيامه الجميلة، ويذكر له مساندته، ويذكر له ما كان من بذل المعروف معه، فيدمح هذه بهذه. وذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جاء المغيرة بن شعبة لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يكلمه في أمر صلح الحديبية، سهيل بن عمرو كان قبله، قد جاء قبل سهيل بن عمرو جاء رجل عروة الثقفي. لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عروة الثقفي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح، وقال: أرأيت من حولك من هؤلاء، يعني الذين جمعتهم من المدينة، قصدها الأنصار، الذين جمعت بهم من أخلاط الناس وجئت تحارب بهم قومك وأبناء عمومتك، ما يلبث أن تفور فورة الحرب فينصرفوا عنك ويهربون. فقال له أبو بكر: نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له كلمة سبه بها، أبو بكر سب هذا الرجل، فتأمل به ونظر إليه، قال ابن أبي قحافة، هو يعرفه بس يبي يسمع الناس، قال ابن أبي قحافة: والله، انظر إلى مروءة الرجل، قال: والله لولا يد لك علي في سالف الأيام في الجاهلية ما جزيتك عليها إلى اليوم لرددت عليك. انظر إلى الوفاء، يحدث بينك وبين واحد من أصحابك شيء من الجفوة، شيء من الخصومة، واحد من الأقارب يكون من أقاربك القريبين، إخوانك، أبناء عمومتك، اجعل ما يصيبك في هذا الزمن ممحيا مقابل ما كان من سالف الأيام من الوفاء. حصل بينك وبين زوجتك مشكلة، باءت هذه المشكلة إلى الطلاق، رأيتم أن الطلاق هو أنجع الحلول، اطوي تلك الصفحة، لا تنشر هذه الورقة. امرأة حصل بينها وبين زوجها شيء من الخصومات، رأوا أن الطلاق هو أريح للجميع، لا تنشر الصفحات، هذا يكون بالوفاء. ولذلك الصديق، لأنه صديق كان يصاحبك في الذهاب والمجيء، تجعل هذا الوفاء سجية له. إما أنه لم يحدث بينكم شيء أصلا، ولكنكم عظمت الشقة والبعد وذهب إلى بلد وأنت في بلد، أو في نفس البلد لكن ذهب إلى طريق وأنت في طريق، ثم بعد ذلك علمت أن هذا الصديق قد مسه شيء من الضنك أو الضيق، يأتي دور الوفاء الآن، وعلى الأقل تحفظ له سمعة طيبة، تحفظ له دعاء، تحفظ له ذكرا طيبا. تنظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان وفيا صلوات ربي وسلامه عليه. المطعم بن عدي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة واستجار به وقال: إني أجرت محمدا فلا يقربه منكم أحد ولا يهجوه منكم أحد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالكعبة، هذا أما أيام لما قريش مسوه بشيء من الضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يريدون إيذاءه، فلما فعل هذا الفعل وأجاره، لما صارت غزوة بدر كان المطعم بن عدي مات، وقد مات على الشرك، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حفظا لهذه المروءة، لأنه وفي عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله، مع أنهم جوه وقالوا نبي نفديهم، نفدي الأسرى وندفع فلوس، ندفع أموال نظير أن نترك أن تعتق أسرانا، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنا لوهبتهم له. انظر إلى وفاه إلى خديجة عليه الصلاة والسلام، كان يذبح الشاة ويقسمها بين صدائق خديجة ويقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة، اذهبوا به إلى فلانة
فإنها كانت تأتينا زمان خديجة. ولما جاءت حسانة الجثمية على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنا جثامة المزنية، قال بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم، كيف أنتم بعدنا؟ تقول فلما ذهبت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول قلت له من هذه المرأة التي فعلت بها ما فعلت من كثر الحفاوة ومن كثر أنها تسأل عليهم؟ قال إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن الوفاء من الإيمان. حنا حسن العهد من الإيمان، الوفاء، الوفاء هو الذي يميز الناس. لذلك كان العرب يضربون المثل بالسموئل بن عادية. سموئل بن عادية رجل من اليهود، لكن كان رجلا وفيا، كان رجلا من يهود العرب وكان وفي. حدث بينه وبين امرئ القيس، أودع عنده دروع، ثم سمع ملك كندة فيها، وكان بينه وبين امرئ القيس كان بينه وبينها خصومة، بينه وبين خصومة. فلما سمع بها ذهب للسموئل قال أعطني الأدرع، قال والله لا أعطيك ولا أخفر ذمتي، رجل خاشع عندي. يقول فحاصر الحصن، حاصر الحصن، فحصن السموئل حصنه حتى لا يخترقون الحصن عليه. وفي هذه الأثناء مر ابن السموئل، ابن السموئل مر، لما مر قبض عليه ملك كندة، ثم نادى بالسموئل يا سموئل، قال هذا ابنك عندي، إما أن تسلمني الأدرع التي عندك وإلا قتلت ولدك وأنت تنظر. قال والله لا أخفر ذمتي، افعل ما بدالك. فذبح ابنه وهو ينظر، وهو ينظر. ثم انتظر فترة ملك كندة، لم يستطع أن يخترق الحصن فرجع مفلسا. ونطر السموئل، انتظر السموئل إلى أن جاء موسم الحج، فواجه ابناء امرئ القيس وكان قد مات، فسلم لهم الأدرع وفاء لصنيعه ولم يخفر ذمته، وقد مات ابنه أمامه مذبوحا من أجل وفائه. وفي هذا هو الذي يقول إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا، أنا قليل وجارنا عزيز وجار الآخرين دليل. فرأى أن هذا الوفاء من محاسن الشيم، وأكثر من يجب عليه أن يتميز بالوفاء هو المرء المسلم. وكلما كان الإنسان أكثر حق، كلما كان وفاؤك له يجب أن يكون أكثر وأولى في المقدمة. تحصل الخصومات وتحصل المشاحنات وتحصل المشاقات، لكن يبقى عند الناس خيط اسمه خيط الوفاء والمعاريف، يحفظ المرء ما كان بينه وبين الناس من الأخلاقيات، حتى إذا انتقصها، عاد الناس عليه بالذم. نكمل إن شاء الله بعد هذا إن شاء الله.